وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا.
يعني لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يبينه وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، دخل في التمهيد من الواقع الذي عاشه الشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه، ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف الشبهات يعترضون بها على الشيخ وهو يجيبهم عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل.
فجواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. مجمل يعني قاعدة عامة، قاعدة عامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان، قاعدة عامة تأخذها معك، هذا المجمل. ومفصل رد على كل شبهة على حدة، هذا المفصل. فإذا عرفت المجمل والمفصل لرد الشبهات صار عند السلاح، صار عند استعداد لمنازلة المشركين والمبطلين. نعم.
المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
هذا هو المجمل، هذا هو الرد المجمل على الشبهات. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم هو الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره، المحكم هو الشيء الواضح، المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها. هن أم الكتاب، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه، فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه الآيات المتشابهة ترد إليها فتبينها. هن أم الكتاب وأخر، أخر يعني آيات أخرى متشابهات، والمتشابه هو الذي يحتاج في بيان معانيه إلى غيره، ليس واضحا في نفسه بل يحتاج إلى غيره مما يفسره ويوضحه، هذا هو المتشابه. فمعناه في نفسه غير واضح فيحتاج إلى نصوص أخرى تفسره وتوضحه. وقيل المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، والمعنى واحد. وقيل صار أنه محتمل لمعاني متعددة فهو يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، أي هذه المعاني هو المقصود، هذا هو المتشابه. فالآيات المتشابهات هي الآيات التي لا يتضح معناها إلا بردها إلى غيرها مما يفسرها ويبين المراد منها. ثم ذكر سبحانه وتعالى موقف الناس من هذين الاثنين المحكم والمتشابه، فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الانحراف، الزيغ هو الانحراف عن الحق. في قلوبهم زيغ أي انحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة ليست نصا فيما يقولون، لكن هم يريدون التلبيس على الناس ويقولون نحن استدلنا بالقرآن، هذا القرآن، فيأخذون المتشابه وهو الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معاني يستدلون بها على ما يريدونه ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، هذا قصد تلبيسهم على الناس، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي لأجل ابتغاء الفتنة، فتنة الناس، تضليل الناس، التلبيس على الناس. والفتنة هي الاختبار والامتحان، من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل يطلق على معنى إيه؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية، يقول التأويل له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن المراد به التفسير، المراد بالتأويل التفسير، وهذا هو العرف عند المتقدمين. ولذلك تجد ابن جرير الطبري في كتابه تفسير القرآن للطبري يقول القول في تأويل قوله تعالى، القول يجعل العنوان هكذا، القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى، هذا القصد التفسير. فإذا كان هذا هو المقصود بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه يعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلال فيقرأ هكذا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله وهو التفسير. فتفسير القرآن لا يعلمه على هذا الوجه لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختصين بالعلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله بمعنى تفسيره، وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسير القرآن. فهؤلاء أهل الزير يأخذون المتشابه يريدون معرفة تفسيره مع أنه لا يفسر إلا بنصوص أخرى، ما يتضح تفسيره بنفسه، لا بد من رده إلى النصوص الأخرى. لكن هؤلاء يقطعون بعض القرآن عن بعض، فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. أما المعنى الثاني للتأويل فهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه في المستقبل، مثل حقائق ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل، هذه لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى لأنها من علم الغيب. وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته، الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل على هذا المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. ولهذا لما حصل ليوسف عليه السلام التمكين في الأرض وجاء إليه أهله ودخلوا عليه أبوه وأمه وإخوته وهو ملك على مصر وسجدوا له سجود تحية، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياك. الرؤيا متى رآها؟ رآها وهو طفل صغير، وهو الآن ملك على مصر بعد سنين طويلة. هذا تأويل رؤياي، أي هذه هي الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا. الرؤيا ما هي؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر أمه وأبوه، رأيتهم لي ساجدين. متى حصل هذا؟ ما حصل إلا بعد مدة طويلة وبعد امتحانات والصعوبات المر بها عليه الصلاة والسلام. فقول الرعاية تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبتي الذي ذكر الله في أول السورة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تحفظ ذلك عليك إلى آخر السورة. متى حصلت؟ ما حصل إلا بعد سنين طويلة وبعد امتحانات وصعوبات كدائس على جرت على الجميع، والصعوبات المر بها عليه الصلاة والسلام. وقوله هذا تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبت الذي ذكر الله في أول سورة، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على نفسك إلى آخر السورة. متى حصلت؟ ما حصلت إلا بعد سنين طويلة وبعد امتحانات وصعوبات وكذلك على جرت على الجميع، على يوسف وعلى أبويه وعلى الأخوة، جرى عليهم شدائد ومحن كما ذكر الله لكم. فهذا هو المعنى الثاني، التأويل المراد به الحقيقة التي يعود إليه الشيء المستقبل. وعلى هذا فيلزم الوقف على لفظ الكلام وما يعلم تأويله إلا الله، لأن هذا من علم الغيب، والراسخون في العلم يقولون اتباع كلام السبيل، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه هي قراءة المقولة وما يعلم تأويله إلا الله، في الوقف على لفظ الجلالة على أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والقراءة تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، هذا الموقف الثاني، موقف الفريق الثاني، وهم الراسخون في العلم الذين ثبتت أقدامهم في العلم النافع وترسخوا فيه، فهؤلاء لا يعملون في العمل الذين في قلوبهم شيء، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون المتشابه بالمحكم، ويقولون كل من عند ربنا هذا وهذا، فهم لا يأخذون المتشابه ويتركون المحكم كما يفعل أهل الجهل، وإنما يردون المتشابه الذي لا يتضح معناه أو المجمل يردونه إلى المحكم الذي يجزمه ويجزمه. فمثلا المجمل من الكلام يردونه إلى المفصل، عليك بالله المطلق يردونه، المطلق يردونه إلى المغير، يحملون المطلق على المغير. المنسوخ يردونه إلى الناس، ما يأخذون بالمنسوخ يردون الناس، يقول هذا قرآن، هذا قرآن خلاص، يقول لا هذا قرآن نعم، لكن لا يرده إلى القرآن الآخر الذي يفسره، لأنه كل كلام الله وكلام الله يفسر بعضه بعضا. وعند المفسرين أن أول ما يفسر به القرآن هو القرآن، ثم بالسنة، ثم بتفسير الصحابة، ثم بلغة العرب التي بدل بها. فأول التفاسير هو القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أما أهل الدين فيأخذون المكمل ويتركون المفرد، ويأخذون المفرد ويتركون المكمل، ويتركون الواجب، ويقولون هذا القرآن نحن نحتج بالقرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه عنه، يأخذون المتشابه. مثلا الله تعالى يقول من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الخوارج دخلوا هذه الآية وحكموا على من ارتكب الكبيرة بأنه كان مخلدا في النار، ولم يرجعوا إلى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، لكنه فاسق بكبيرته ومعرض للوعي ان شاء الله بره له وان شاء عزله. فلا بد من الجمع بين الايتين. الخوارج اهل الجمع اخذوا بالايه الاولى فقالوا ان مرتكب الكبيره كافر ومقلد في النار، لان الله يقول ومن يعبد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. لكن لو رديت هذه الايه الى قوله سبحان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أدل على أن المعصية إذا كانت دون الشرك فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، وأن صاحب الكبيرة لا يغفر، أن صاحب الكبيرة لا يغفر لأنه ليس بمشرك. هذا هو العمل بالقرآن جميعا، يجمع بين الآيتين، كل من عند ربنا يردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المطلق إلى المقيم، ويردون المنسوخ إلى الناس. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أليس كذلك؟ ما هذه آية من القرآن؟ آية من القرآن، معناه أنه يجب علينا أن نوصي للوالدين والأقارب ولو كانوا ورثة. لكن جاء الحديث لا وصية لوارث إذا لم يكن ناسخا للآية، فلا تجوز الوصية للوارث، والوالدان وارثان فلا تجوز الوصية لهما، هذه آية منسوخة. أهل الزيغ لا يقولون بالآية مثلا، كذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إقامة. في هذه الآية أن عدة المتوفى عنها سنة، بينما قبلها آية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، فعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام. فأيهما نأخذ، الناسخ ولا المنسوخ؟ الناسخ أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا في الناسخ والمنسوخ. مثلا في المطلق والمقيد، المطلق والمقيد مثلا في قوله تعالى في آية الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، رقبة مطلق يشمل الكافرة، رقبة كافرة يعني يعتق ولو كافرة، لأن رقبة مطلق. لكن في قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمن، ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، فنرجع آية الظهار إلى آية القتل الخطأ ونقيد الرقبة للمؤمنة، إذن فلا يصح عتق الكافرة. لا بد ان القران يفسر بعضه بعضا، يرد المطلق الى المقيد، ويرد المجمل الى المبين، ويرد المنسوخ الى الناسخ. هذا هو طريق المؤمنين. لكن اهل الزيغ ما يعبؤون بهذا، يقولون هو قران خلاص، انا ناخذ بالايات المتشابهه لانها قران. يقول نعم هي قران نعم، ولكن الله جل وعلا أمرنا برد القرآن بعضه إلى بعض، لأن كلام الله لا يتناقض بل يفسر بعضه بعضا. فهذه طريقة أهل الدين من الخوارج وغيره. هناك بعض المتعلمين المبتدئين الذين ظنوا أنهم علماء، العلماء هم بأهل الدين إن شاء الله، لكن عندهم جهل، يطالعون في الكتب وإذا وجدوا حديثا على طول أخذوه له دون أن يرجعوا إلى الأحاديث الأخرى، هل له ناسخ، هل له مقيد، هل له ما يفسره ويوضحه بين المعنى منه، ما هو بالمعنى الذي تريده بل معناه في حديث آخر. لازم الإنسان يتعقل في الأمور، ما هو إذا وجد أي آية أو أي حديث على طول يأخذ بها دون أن يرجع إلى أصول الاستدلال وقواعد الاستدلال التي يمشي عليها أهل العلم والراسخون في العلم. هذا نتيجة جهل، وقد يفضي إلى الزيغ، يكون في أول جهل ثم في النهاية يفضي إلى الزيغ. الخوارج ما عندهم زيغ، عندهم اجتهاد في العبادة وعندهم ورع وعندهم خوف، لكن عندهم جهل. فالذي أوقعهم بما وقعوا فيه هو الجهل. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأسوا من التقصير في العرفان. لهم نصوص، عندهم آيات عندهم أحاديث، لكن ما فهموها المساكين، فأسوا من التقصير في العرفان. الذي أوقعهم في الضلال هو الجهل، فلنحذر من هذا. هذه قاعدة عظيمة، وهي مسألة المحكم والمتشابه من كلام الله وكلام رسوله، أننا لابد نعرف المحكم ونعرف المتشابه ونرد هذا إلى هذا، كما هي طريقة الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، فيفسرون هذا بهذا ويردون هذا إلى هذا فيتضح المعنى ويتبين. هذا هو المقصود. وما ضل الخوارج والمعتزلة إلا عن طريق أخذهم بالمتشابه في تكفير العاصي من الموحدين، وما ضل المرجئة كذلك إلا بأخذهم لنصوص الوعيد وتركهم نصوص إلا بأخذهم لنصوص الوعد وتركهم لنصوص الوعيد. فهم على طرفي نقيض، الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجع على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بينهما وردوا هذا إلى هذا، وهم الراسخون في العلم، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. هذه الطريقة الصحيحة. فإذا عرفت هذا سهل عليك فيما بعد الإجابة عن شبه الملحدين، أنهم كلهم على هذا النمط، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فأنت يكون عندك بصيرة في هذا وترد عليهم من كتاب الله عز وجل، وربما يكون الرد عليهم من الآية التي هي معهم، مثل ما ذكرت لكم من قصة العام من الموحدين والعالم من أهل الضلال، لما قرأ أحياء عند ربهم يرزقون، فقال له العام ببساطة يرزقون، ما قال يرزقون، فأبطل استدلاله بها من نفس الآية. نعم.
وقد صح رسول